بسم الله الرحمن الرحيم. التكبير في العيدين. قال رحمه الله تعالى: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قوله رحمه الله: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، أي أن التكبير في العيدين على قسمين. القسم الأول تكبير مطلق. ما معنى مطلق؟ وهو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارا وفي كل وقت للرجال والنساء والصغار والكبار. هذا هو التكبير المطلق. فيشرع التكبير المطلق في عيد الفطر من رؤية هلال شوال إلى صلاة العيد، هذا هو الراجح. بعض أهل العلم قال التكبير يكون من صباح يوم العيد إلى الصلاة، والأقرب والراجح أنه من غروب الشمس آخر يوم رمضان ورؤية هلال شوال، فإنه يبدأ التكبير. دليل ذلك قول الله تعالى: ولتكملوا العدة، وهذا في سياق آيات الصيام. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هذا دليل على التكبير بعد انقضاء شهر رمضان، أن الإنسان إذا انتهى من عدة شهر رمضان فإنه يكبر الله. ولتكبروا الله على ما هداكم. وممن ذهب إلى أن التكبير في الفطر يشرع من رؤية هلال شوال أي إلى الصلاة، سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعروة وزيد بن أسلم، وهو مذهب الإمام الشافعي. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يكبر إلا عند الغدو إلى صلاة العيد، والأول أولى والله أعلم. لظاهر الآية. وأما في عيد الأضحى فيشرع التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة وأيام التشريق، يعني أوسع 13 أو 14 يوما، أسبوعين كامل، في أسبوعين كاملين. دليل ذلك قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثانيا، والمراد بالمعلومات العشر. ثانيا قوله جل وعلا، سقط قوله الهام، واذكروا الله في أيام معدودات، وفسر الحبر بن عباس رضي الله عنهما فيما علقه الإمام البخاري فقال: وقال ابن عباس أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. ثالثا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل، رواه مسلم، وهو في الصحيحين بنحو عن أنس. الدليل الرابع حديث أم عطية المتقدم: وفيه فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. خامسا حديث نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قولها أي أم عطية يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، يعني ليس هناك خلاف في مشروعيته بين أهل العلم في عيد الأضحى، وكذلك مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد، وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه، لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، أي في عيد الفطر. والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال، رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد وفراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر. وكلها كما تقدم تأتي بعد مناسبتين عظيمتين: الأولى الذي هو عيد الفطر بعد إتمام المسلمين لصيام شهر رمضان، وتلك في عبادة الحج. قوله: والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا هو القسم الثاني من التكبير، وهو التكبير المقيد، وهو الذي يؤتى به أدبار الصلوات. تكبير المقيد في الأضحى ذكر المؤلف رحمه الله أنه يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، لأن هذه الأيام الخمسة كلها أيام عيد. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وروى البيهقي في الصغرى بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام في آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد صلاة العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وعليه إجماع أكابر الصحابة، وهو قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة كما نقله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث، ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه إجماع من أكابر الصحابة والله أعلم. وقال: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله عن التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق: وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة، حكاه عن عمر وعلي بن مسعود وابن عباس، فقيل له: فابن عباس اختلف عنه، فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه، انتهى. ونقل الإجماع النووي رحمه الله فقال رحمه الله: وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة، انتهى. ونقل الاتفاق الحافظ ابن رجب فقال رحمه الله: وذكر الله في هذه الأيام نوعان، أحدهما مقيد عقيب الصلوات، والثاني مطلق في سائر الأوقات. فأما النوع الأول فاتفاق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، أي أيام عرفة وأيام منى، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه. وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكتفى بالعمل به، على أن الشيخ الإسلام يذكر أنه لا يكون إجماع إلا وهو قائم على دليل، إلا أنه قد يخفى على بعض أهل العلم. التكبير المقيد في عيد الفطر، قال علامة العمراني الشافعي رحمه الله صاحب كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي من بلاد عمران من إب، محافظة إب وليست عمران التي هي شمال صنعاء، وهو عالم كبير، كتاب البيان من أحسن الكتب ومن أنفعها في كتب الفقه، نحو 13 مجلدا. قال رحمه الله: وهل يسن فيه التكبير المقيد، أي في عيد الفطر؟ أما بالنسبة لعيد الأضحى فبالاتفاق اتفاق الصحابة وقول جمهور أهل العلم. وهل يسن فيه التكبير المقيد وهو أن يتحرى له أدبار الصلوات؟ فيه وجهان، أي في مذهب الشافعي فيه وجهان. أحدهما يسن له لأنه عيد يسن فيه التكبير المطلق، فسن فيه التكبير المقيد كالأضحى، فعلى هذا يكبر خلف ثلاث صلوات: المغرب والعشاء والصبح. والثاني، القول الثاني في مذهب الإمام الشافعي، لا يسن فيه التكبير المقيد يعني أدبار الصلوات، وإنما يكون مطلق في بعد انتهائه من الصلوات وقراءة الأذكار في المسجد، في الطريق، في السوق، أينما هو ذاهب في بيته. والثاني لا يسن فيه التكبير المقيد لأنه لم يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن أحد من الصحابة بخلاف عيد الأضحى، انتهى. قلت: والقول الثاني يرجحه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، فيرى أن تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات، ثم بعدها تكبير، سواء من عقب الصلوات أم تكبير في الضحى أم في نصف النهار، لكن ليس له كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص عقب الصلوات. إذن فأول أمر يبدأ به بعد الصلاة أن يقرأ الأذكار ثم يكبر تكبيرا عاما، ولا يشرع التوافق فيه، بل التوافق فيه أنكره أهل العلم أنهم يجتمعون على صوت واحد، هذا غير مشروع، إنما هذا يكبر وهذا يكبر. قوله: وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه الصيغة هي الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، وفي لفظ: الله أكبر على ما هدانا، وهو عند ابن أبي شيبة وصححه العلامة الألباني. لم يرد صيغة معلومة للتكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وردت عن بعض الصحابة، فبأيها قال، فالمقصود أنه يكبر ويظهر هذه الشعيرة التي أمر الله بها: ولتكبروا الله على ما هداكم. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة. وهنيئا لمن كان في هذا الشهر ممن وفقه الله الجد فيه بالحرص على صيامه، فلا يرتكب ما يؤثر على صيامه ولا ينقص أجره ولا يفسده، حرص على الصلوات الخمس مع الجماعة وما فاته تكبيرة إحرام، وقام الليل مع إمامه حتى ينصرف، هذا موفق الذي فعل ذلك. هذا موفق، وهكذا يرجى لمن كان هذا حاله سابقا أن الله عز وجل يتقبل منه وأن يعتق رقبته من النار. والله عز وجل كريم، لله عتقاء، لله عتقاء عند كل فطر من رمضان، فالمؤمن لا يأس من رحمة الله، بل يطمع ويرجو رحمة الله ويدعو ربه أن يجعله ممن أعتق ويسلم من عذاب الله ويأمن من النار، لأن هذا هو الفوز الحقيقي. الفوز الحقيقي أن يسلم الإنسان من عذاب الله، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار، من سلم من النار ولم يدخلها وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفائز. ليس الفائز من كان في الدنيا كثير الأموال بغير عمل صالح، ليس الفائز من كان في الدنيا عالي المناصب بغير عمل صالح، ليس الفائز من كان في الدنيا يتنعم بأنواع النعم والملذات والشهوات ولكنه على غير عمل صالح. الفائز هو الذي قام بطاعة ربه واجتهد في عمره، وهي فترة محدودة يعيش الإنسان في هذه الحياة ثم تنقضي. والله أعلم من يدرك منا شهر رمضان القادم، الله أعلم. فكم أناس في رمضان الماضي عاشوا وصاموا ثم بعد ذلك ما أدركوا هذا الشهر، وكل إنسان على هذا، كل إنسان على هذا. فالموفق من يستغل ما بقي من عمره، كما أن رمضان يتقضى شيئا فشيئا فشيئا حتى ينتهي، وهكذا عمر الإنسان، عمر الإنسان شيئا فشيئا فشيئا حتى ينتهي ويصل إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انتهى أيامك في الدنيا، انقطع الأجل، بعد ذلك تنتقل إلى الله، حياة ثانية، حياة برزخية. وكل سعادة الإنسان وشقاوة الإنسان بعد ذلك بحسب عمله في هذه الحياة وفي هذه الفترة التي عاشها. فالموفق من عمل لآخرته واجتهد في هذه الحياة بطاعة ربه، وأما الذي يغفل ويسهو ولا يبالي بدينه ولا بصلاته ولا بالقرآن فإنه لا يجد لذة لهذه الحياة، وأيضا هو على خطر في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى تترك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فالموفق الذي يجتهد ويسأل ربه القبول ويحرص على عمله أن يكون مقبولا بالدعاء ويسلك سبل القبول بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت ويدعوان الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالله أعلم من المقبول. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقي هو المخلص لله المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مما ينبغي علينا جميعا أن نحرص على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها. فهذه الليلة القادمة هذه تعتبر أول ليلة من ليالي شهر شوال، فانظر في نفسك هل ستحافظ على قيام الليل؟ اجتهدت في رمضان وربما تقوم بعدد من الأجزاء، فواصل استمر في هذه العبادة. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أفضل الصلاة، احرص عليها وراجع القرآن فيها واقرأ ما يسر الله لك. والإنسان ينبغي له أن يسعى للكمال، إن استطعت أن تصلي 11 فلا تقصر عن ذلك، افعل ذلك ويجزئ ولو ركعة، كما تقدم معنا وأخذنا أنه يجزئ الوتر ولو ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، لكن أفضل أن الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على أن يصلي 11 ركعة ويداوم على هذا العمل، وإن لم يستطع أن يقرأ كثيرا فيه يداوم عليه، ولو أن تقرأ في الركعة الواحدة صفحة صفحة تقرأ، وإن استطعت أكثر من ذلك فعل. فالسلف رحمهم الله كانوا ينشطون في قيام الليل، وهو من أحسن ما يكون لمراجعة القرآن، لمراجعة القرآن، كما قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن يعرف بليله إذا الناس ينامون، الناس ينامون وقارئ القرآن يقوم يمنعه القرآن من كثير النوم، فيحرص على أن يراجعه في صلاته في الليل في وقت فراغ الذهن بعد أن يستيقظ في الثلث الأخير وقد أعطى جسمه من الراحة قسطا وقام في فراغ ذهن وهدوء بال، يصلي لله تعالى في تلك الساعة العظيمة المباركة. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تلك الساعة التي يغفل فيها كثير من الناس، ينزل ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. هذه فرصة، فرصة الملك سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء يقول هل من سائل فأعطيه، نحن محتاجون في كل أحوالنا في كل صغير وكبير، نحن نحتاج إلى ربنا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو قيل للناس في وقت كذا وكذا من الليل سيأتي ملك مشهور بالكرم أو أمير من الأمراء المعروفين بالكرم ومن أتى إليه أعطاه كذا وكذا من الأموال، هل سينام الناس؟ من سينام؟ يقول كيف إذا جاءني كذا وكذا من الأموال هذا سأسهر. طيب يا أخي أنت بين يدي رب العالمين سبحانه ولله المثل الأعلى، بيدي خزائن كل شيء، يمين الله ملأى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغيضها نفقة، ما تنقصها نفقة، ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فلم يغض ذلك ما في يده. فاسأل ربك وادعو بالهداية والثبات، كم الإنسان محروم الهداية، محروم الهداية، فأنت إذا وفقت لها سأل ربك أن يثبتك على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما يدريك بما يختم لك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يثبتنا على دينه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.